الحمد لله والسلام على رسول الله. في الدرس السابق أخذنا يعني باب الفدية أو أكثر، علمنا التفصيل الذي ذكره الفقهاء، وأن خمسة من المحظورات حكمها واحد، يسمونها يعني يجب فيها فدية الأذى، وفدية الأذى هي الحمد التي ذكرها الله في كتابه، وسببها قصة كعب بن عجرة، فيخير من فعل شيء من هذه المحظورات الخمسة: تقليم غطية الرأس ولبس المخيط والطيب، تقليم الأظفار الخمسة حكمها واحد، وذلك إذا فعلها يعني فعل شيء منها عالما بالحكم ذاكرا لإحرامه مختارا غير مكره. هذه قيود سيشار إليها لعله. وأما الصيد فجزاؤه كما فصله الله، يخير من قتل الصيد بين ثلاثة: بين ذبح المثل فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. وأكثر أهل العلم أو كثير منهم على التفصيل المتقدم أن الواجب ذبح المثل فيما كان له مثل، أو يقوم المثل بدراهم ويشترى بها طعام، أو يقوم بطعام، هم لازم يشتري يخرج من عنده، إذا كان عنده طعام يمكن أنه صاحب زرع، أو يصوم عن كل مد يعني فيطعم من ذلك الطعام، يطعم كل مسكين مدبر على قاعدة الحنابلة، أو نصف صاع، والصحيح أنه نصف صاع، يطعم كل مسكين نصف صاع كما جاء في الحديث في فدية الأذى، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو شعير أو أرز مثلا الآن هو المتوفر، أو يطعم أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما. وضرب المثال بأنه لو وجبت عليه شاة، والشاة هذه قيمتها واشترى بها طعام، فقد يصل الصيام يعني شهورا. ومن العلماء من يقول يقوم المثل بطعام، أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما. وذهب ابن حزم إلى أنه يطعم أقل، يعني يطعم مساكين، ثلاثة مساكين فأكثر، لقوله تعالى: فكفارة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك الصيام. والمشهور هو الأول. أما ما ليس له مثل فقد قال الحنابل كغيرهم إنما يقوم المثل بطعام، أو يصم عن كل طعام مسكين يوما. وهذا في الحقيقة قد تكون قيمة المثل أكثر، وقد تكون قيمة الصيد أكثر، لأنه أحيانا يكون الصيد إيش؟ يكون وعل، يكون مثلا من بقر الوحش، صيد له قيمة، لكن في بعض الصور يمكن تكون قيمة المثل أقل بكثير من ذبح المثل. ما أدري وين انتهينا يا شيخ بعد
فصل في أحكام الفدية.
في إيش؟
أحكام الفدية.
نعم.
هي نعم هي.
أيوه. لا بس عد لنا وهدي التمتع منه لأنه كان بعد الكلام في الصيد والتخيير في بعد.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام.
الهدي هدي التمتع والقران يتعين الهدي ما في بلا تخيير يتعين للآية فقط. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر حتم بدون أو فمن لم يجد فالأمر على الترتيب الواجب في التمتع الهدي فإن لم يوجد الهدي يصوم ثلاثة أيام كما ذكر الله ثلاثة أيام في الحج. تقدم بيان إن أولها يوم السابع والثامن وعشر ذي الحجة ويجزي على الصحيح يجزي أن يصوم من حين يشرع في العمرة يصوم أما قبل أن يتحلل أو بعد ما يتحلل الأمر واسع. فكلمة فقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج يعني في أثناء يعني ما دام أنه بصدد الحج وهو من حين المتمتع من حين يشرع بالعمرة وهو متلبس بأعمال الحج يفرغ من العمرة ويتحلل وينتظر يوم التروية ليحرم بالحج فيصوم وإن فاتت صام أيام التشريق فأيام التشريق وإن لم يجد صيامها لعموم الناس لكن رخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا كما صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فيتعين يقول المصنف يتعين الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وجاء في السنة إذا رجع إلى أهله يعني من وجب عليه هدي التمتع ولم يجد قال فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والصحيح أنه لو صامها وهو في مكة لو لبث في مكة أيام أو في أثناء الطريق صامها فلا حرج فإن هذه رخصة. لكن يمكن أن يقال إن الأفضل أن تكون في بلده عند أهله موافقة لظاهر اللفظ إذا رجعتم وفي الحديث إذا رجع إلى أهله. نعم بعد الشيء اللي بعد
فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم
عرفة. شوف لاحظ قوله والأفضل معناه أنه يجزي. نعم والأفضل.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
آخرها ما إذا متى يبدأ يحرم بالحج ليلة السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع. نعم.
وسبعة إذا رجع إلى أهله.
نعم.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
وهنا مسألة وهي أن السبعة هذه هل تكون متتابعة؟ لا ما يلزم لأن القرآن أطلق فسبعة ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقيد ذلك بالتتابع كما قيد صيام الشهرين في كفارة القتل وفي كفارة الظهار شهرين متتابعين لم يقل متتابعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أو إذا رجع إلى أهله سواء صامها متفرقة أو متتابعة. وأما دم الإحصار أو الهدي الواجب في الإحصار يقول المؤلف إذا لم يجد المحصر هديا صام عشرة أيام ثم حل وهذا يعني اعتمدوا فيه على القياس، قياس هدي الإحصار على هدي التمتع، وكلاهما مذكور في القرآن، هدي الإحصار وهدي التمتع. قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلى قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. فقاسوا هدي الإحصار على هدي التمتع، وفي هذا القياس نظر قوي، وهو أن الله نص على حكم المسألتين وفرق بينهما، فرق بينهما، أوجب على المتمتع إلى هدي، فإن لم يجد صام 10 أيام على التفصيل، أما المعصر فلم يأمر فيه إلا بالهدي. إذن فمن لم يجد الهدي على من المعصر، إذا لم يجد هدي حل ولا يجب عليه الصيام. ثم إن في صيامه حرج، كيف هو معصر ويقال يجب عليه الصوم 10 أيام؟ 10 أيام ثم حل، إذن هذا يستلزم أن تكون متتابعة، يعني ما يعني من الحرج أن يفرقها، إذا فرقها يبقى حراما على قولهم. فالصواب أنه أن المعصر إذا لم يجد، وسيأتي حكم المعصر إن شاء الله، إذا لم يجد هدي فإنه يتحلل. والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة في عمرة الحديبية يعني نحر هدية وحلق رأسه، وكذلك الصحابة، فيتحلل بذبح الهدي ثم التقصير، فإذا لم يجد هدي يحلق أو يقصر وينتهي. وهذا كله في شأن في حق من، في حق من لم يشترط. أما من اشترط كما تقدم في أول باب الإحرام، من اشترط فإنه يتحلل مجانا أبدا بدون فمحل حيث حبستني،
بدون حلق بدون
أبد، يتحلل مجانا، يعني كما يقولون تلقائيا، بدون متى ثبت في حقه الإحصار حل. نعم. قال: ثم حل،
صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة.
تقدم ان في ان الوطء في الإحرام قبل التحلل الأول يترتب عليه ما يترتب، والشروط المتقدمة ان يكون عالما ذاكرا مختارا معتبرا في كل المحظورات على الصحيح، حتى الجماع، حتى الجماع. تقدم أنه يفسد به الحج، وهو الوحيد المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج، فتجب عليه التوبة، ويجب عليه المضي، لأن الله أمر بالإتمام، فلا يفسد، فلا يفسد بمعنى أنه يبطل، لا، يفسد بمعنى أنه لا يجزئ، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه، وهي المناسبة اللي هنا، ويجب عليه هدي. قالوا يذبحه في حجة القضاء، عندما يأتي مرة أخرى للقضاء يذبح هدي وهو بدنه. والعمدة في هذا كله الآثار عن الصحابة. نعم
نعم. بعد في الحج بدنة، وفي العمرة شاة،
وفي العمرة شاة لأنها الحج الأصغر فلا تبلغ يعني أحكامها أحكام الحج. نعم
نعم. وإن طاوعته زوجته لزماها،
وإن طاوعت زوجته لزمها، لأنها مكلفة، إذا طاوعته معناه أنها اختارت إفساد، اختارت فعل المحرم وهي محرمة. نعم
نعم. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة، بخلاف صيد.
على كل حال، من كرر محظورا كما إذا غطى رأسه ثم نزعه، ثم بعد ساعتين أو من الغد غطى رأسه متعمدا من غير ضرورة أو من لحاجة أيضا. وكذلك إذا لبس مخيطا أو تطيب اليوم ثم أزال الطيب ثم بعد من الغد تطيب، وكل مثل ذلك في حلق الشعر، حلق بعض الشعر اليوم وحلق بعضه من الغد، في كل ذلك ولم يفدي فعليه فدية واحدة. أما لو فعل المحظور مرة ثم فدى ثم فعله مرة أخرى فعليه فدية أخرى. ويشبه الفقهاء هذا عافانا الله وإياكم مثلا بمن يعني زنى ولم يقم عليه الحد ثم زنى وزنى وزنى، فلا يجب عليه إلا حد واحد، إن كان بكرا جلد 100 مرة واحد. لكن لو زنى ثم جلد ثم زنى فإنه يجب عليه الحد مرة أخرى. لأنه بعد الجلد عاد على حاله السابقة. فإن كرر محظورا من جنس، لاحظ من جنس، لكن لو كرر محظورا من جنسين، لبس مخيطا وغطى رأسه يعني مرة واحدة، أو لبس مخيطا وتطيب مرة واحدة، فعليه فديتان لأنها محظورات مختلفة، فلكل محظور حكمه. فإن كرر محظورا من جنس ولم يبدي ففدية واحدة. فإن فدى عن الفعل الأول فعليه فدية أخرى. وإن كان من جنسين، كرر محظورا من نوعين أو من جنسين، فعليه لكل واحد فدية. أي فدية؟ الأمور الثلاثة، يخير بين ذبح نسك شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، أو أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. نعم. وإن كرر محظورا من جنس،
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة،
ولم يفدي فدا مرة واحدة. نعم.
فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا
بخلاف صيد. الصيد لو أنه رمى رمية وصاد بها عدد من الصيود، رمى غزلان فأصاب 3، عليه عن كل واحد جزاء، عليه عن كل واحدة جزاء. والظاهر أن هذا بالاتفاق. نعم.
بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة.
مرة. نعم، هذه تقدمت الإشارة. نعم.
رفض إحرامه أو لا،
يقول احتراز. بعض الناس يمكن أنه يريد يحتال، فإذا وقع في المحظور قال أنا خلاص هونت، يعني رفضت الإحرام، يعني هوت عن العمرة، ما أنا معتبر، ظنا منه أنها لا، أنه لا يلزمه شيء، وأنه يسقط عنه الواجب بسبب المحظور. يقول المؤلف رفض إحرامه أو لا، لا ينفعه رفض إحرامه، بل رفض الإحرام لا ينفعه، لا الإحرام لا يرتفض. الحج يجب بالشروع، فإذا شرع أحرم الإنسان بالحج لزمه، ليس كالصوم. الصوم التطوع، لو صام الإنسان في يوم وبدالها يهون يمكنه؟
نعم
يمكن. بل وكذلك الصلاة، لو أنه شرع في الصلاة وصار وراه بعض الشغل قطع الصلاة، نعم فيها الحمد لله. أما الحج فلا. ولهذا مما يدلك على حتمية الإتمام أنه مع فساده يجب فيه المضي. فهذا الذي فعل بعض المحظورات وخشي من أنه يتحمل عدد من الكفارات، لا تسول له نفسه أنه يترك الإحرام ويرفض ويقول أنا يعني عدلت عن الحج عدلت عن العمرة، لا لا يمكن. بل هذا لا ينفعك من جهة الكفارات أو الفدية أو الهدي. والثاني أن إحرامك لا يرتفض، يبقى يجب عليك الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. نعم، رفض إحرامه أو لا. نعم.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق.
يقول يسقط بنسيان فدية مخيط، لبس المخيط بالنسبة للرجل، أو تغطية رأس أو طيب، هذا يسقط بالنسيان. فعل محظورا ناسيا كل أو جاهلا كله.
نعم. ويسقط بنسيان أو جهل فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق.
دون، ويسقط بنسيان فدية.
نعم. فدية لبس وطيب وتغطية رأس
بس.
نعم.
دون تقليم وحلق وصيد. فالثلاثة الأولى قالوا إنها يعني ليس فيها إتلاف، وأما الصيد وتقليم الأظفار ففيها إتلاف، والإتلاف مضمون بما بعوضه أو بما يجب فيه، فشبهوه بما يتلف من أموال الناس، يعني ما يتلفه الإنسان من مال الغير ومنه مضمونة بكل حال. غاية ما هنالك أن النسيان والخطأ يسقط به الإذن، وأما يعني قيمة التلف فلازمة. ولهذا قتل الخطأ هل يسقط العوض؟ لا، أوجب الله فيه الدية بل والكفارة. قاسوا هذا على هذا، وفي هذا القياس نظر. فتقليم الأظفار أي إتلاف، هذا الحق فيه لله. والمحظورات المتقدمة الحق فيها لله، كلها لله، وحق الله مبني على التسامح على المسامحة والعفو. فلا فرق بين هذه المحظورات، ما فيه يعني معنى الإتلاف وما ليس فيه. فالصحيح أن كل المحظورات ما وقع منها عن نسيان أو جهل، يعني خطأ أو نسيانا، ومن باب أولى الإكراه، فإنه يسقط الإثم وتسقط الفدية ويسقط الجزاء. جزاء الصيد، إنسان أطلق بندقيته ليقتل يعني سبعا افرض، فأصاب صيدا خطأ على كلام المؤلف، و قال به كثير من أهل العلم، قالوا إنه لا يسقط هنا الجزاء، جزاء الصيد. لكن سبحان الله، يعني الله تعالى نص على إن الجزاء مشروط بالعمل. لا تقتلوا الصيد وأنتم محرم، ومن قتله منكم متعمدا، ويؤكد هذا قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هذا وش يعني؟ ليذوق وبال أمره، معناه إنه إن هذه الكفارة الجزاء وما بعد يعني شرع عقوبة، شرع عقوبة، والعقوبة لا تجرى إلا فيما فيه إثم، أما ما لا إثم فيه فلا تكون عقوبة. ليذوق وبال أمره. فالصواب أن كل المحظورات يسقط الواجب فيها، أو الفدية أو الهدي يسقط بالنسيان والخطأ، فلا فرق بينها. هذا هو الصحيح، والمؤلف فرق بين الثلاثة الأولى وما بعدها. نعم.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي، هدي التمتع لمساكين الحرم. هذا لا كلام فيه. هدي التمتع لمساكين الحرم. وعندنا هدي الإحصار، هدي الإحصار، وكذلك جزاء الصيد. نعم، لا يفوتنا جزاء الصيد، وما قام مقامه من الإطعام فلمساكين الحرم، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة. فإذا قتل المحرم صيدا في الطريق قبل أن يصل للحرم، فهل يجزئه أن يذبح الهدي في المكان الذي أتلف فيه الصيد؟ لا، يجب أن يشتري هدي ويبعث به إلى الحرم على التفصيل المتقدم، أو إلى الطعام الذي إذا اختار الطعام ينفقه ويصرفه على مساكين الحرم، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة معناها يعني الحرم، ليس المراد عين الكعبة، فإنها ليس مكان للذبح هناك. غاية الأمر أنه عبر بالكعبة عن عموم الحرم. أيوة. وكل هدي أو إطعام، هذا قلنا أنه واضح في هدي التمتع والقران وجزاء الصيد وما قام مقامه من الإطعام. لكن يأتينا في العبارة القادمة التي بعد فيها إشكال، لعلنا نشوف ماذا يقول بعدها.
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه.
يقول فدية الأذى ما هي؟ فدية الأذى هي الفدية عن المحظورات الخمسة، فدية الأذى، بل ستة يلحقون بها ما يجب عن المباشرة، يجبون فيها إذا لم يكن إنزال مباشرة بلا إنزال، يلحقونها يعني ببقية المحظورات، المحظورات التي يقولون إنها إنما نهي عنها لما فيها من الترفه، الترفه، طيب، تغطية رأس، مخيط، حلق، تقليم. يقول فدية الأذى ودم الإحصار. دم الإحصار يعني الهدي، الهدي الواجب على المعصر، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. يقول أين يفعل فدية الأذى، أين تكون؟ يقول حيث وجد سببه. إنسان مشى من ذو الحليفة ثم تطيب ماذا وجب عليه؟ وجب عليه فدية، وجبت عليه فدية. أين يفعل هذه الفدية؟ اختار أن يطعم أو اختار أن يذبح، أين يفعل الفدية؟ وين؟ لا يقول
في مكان
يقول حيث وجد السبب. افرض انها صارت يعني بالجحفة او دون، يعني بعد ما تجاوز الحليفة المسافة، يفعل ما وجب بسبب ذلك المحظور، يفعله حيث وجد سبب. طيب، وكذلك الإحصار، نفرض أنه أحصر قبل وصول مكة، أين يذبح هدي الإحصار؟ في المكان الذي أحصر فيه، هذا معنى كلامه. ومن دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، فلما أبرم الصلح وأيسوا من إتمام نسكهم كان معهم هدي فذبحوه حيث هم وكانوا خارج الحرم. إذن هدي الإحصار حيث وجد سببه، كفدية الأذى حيث وجد، وهذا معنى قوله فدية الأذى ودم الإحصار حيث وجد، حيث وجد سبب فدية الأذى وهي المحظورات المذكورة، ودم الإحصار أي هدي الإحصار حيث وقع الإحصار. الإشكال الذي عندي أجد بين قولهم كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، ثم يقولون وفدية الأذى. فدية الأذى يمكن ما تكون مشكلة، لكن قول ودم الإحصار، أليس دم الإحصار سماه الله هديا؟ فبين العبارتين تعارض، ولا أجد لها يعني لا أجد توفيقا إلا بأن نعتبر إن قولهم ودم الإحصار حيث وجد سببه إنه كالاستثناء، وإلا فالله سمى ما يذبح بسبب الإحصار سماه هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا ما عندنا ما تصدق به الجملة الأولى كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، ما أجد مجالا لتطبيقها إلا هدي التمتع والقران أو جزاء الصيد للنص القرآني هديا بالغ الكعبة. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، ثم قال وفدية الأذى ودم الإحصار حيث وجد سببه. وقد يكون المكان غير، فيقولون إذا لم يكن المكان مناسب يعني ما في مجال لذبح ولا في مجال لإطعام، فإلى أقرب مكان. والأشبه والله أعلم أنه يفعلها حيث شاء، إلا وإن فعل فدية الأذى إن اختار ذبح النسك أو الإطعام إذا جعله في الحرم فلا شك في إجزائه، لا شك في إجزائه، لأنه يعني أداه فيما هو أفضل من المكان الذي أحصر فيه أو المكان الذي فعل فيه المحظور. بعد
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان،
ويجزئ الصوم بكل مكان. الصيام ما يتعلق بشيء مطلقا، أما الصوم عن هدي التمتع ففيه صريح القرآن وسبعة إذا رجعتم في الحديث وسبعة إذا رجع إلى أهله، وبقية الصيام كذلك ما تتعلق بحرم، يصوم في الحرم أو يصوم في الطريق ذاهبا أو إذا رجع إلى أهله. نعم.
والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
إذا أطلق الدم، إذا قالوا عليه دم فإنه شاة تجزي في الأضحية، أو سبع بدنة حيث يشترك فيها سبعة عليهم هدي التمتع تجزئهم سبعة، تجزي سبعة. أو وجب عليهم مثلا فدية حلق الشعر، أو هذا حلق رأسه والثاني غطى رأسه والثالث تطيب إلى آخره، فأخذوا بدنة واشتركوا فيها سبعة تجزي عن سبعة. فالدم إذا أطلقوا وقالوا عليه دم، أي شاة أو سبع بدنة من الإبل أو سبع بقرة. نعم.
باب جزاء الصيد.
لا إله إلا الله. أنا أريد تقرأ لنا تعليق الشيخ على قولهم حيث وجد سببه، لا بل قوله وكل هدي نشوف لعله يتعرض لهذا الإشكال.
قوله وكل هدي، ذكر المؤلف مكان الهدي، فكل هدي يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع، وهدي التطوع أن يهدي هديا ليس بواجب أو كان واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان فدية لترك واجب،
أو
كان فدية لترك واجب،
أو كان فدية لترك واجب. هذا الذي العمدة فيه قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه، أو نسيه فليهرق دما. الشيخ أدخل هذا في جملة العبارة. نعم.
وأما فعل المحظور فسيأتي.
نعم.
قوله أو إطعام، أي كل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى، أو إطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك. قوله فلمساكين الحرم.
فلمساكين الحرم، الشيخ يتكلم عن العبارة ومدلولة بإطلاق قبل أن يأتي الثاني. شوف. نعم.
أي فيصرف إلى مساكين الحرم، وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم. فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى جدة أو غيرها فلا بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم. والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم، والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم وأن يوزع في محل فعل المحظور.
في محل،
نعم، في محل فعل المحظور.
هذا معنى قوله حيث وجد سبب. نعم.
ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث وجد السبب، فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس. ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. مسألة مساكين الحرم: من كان داخل الحرم من الفقراء سواء كان داخل مكة أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة أو من الأفاقيين فلو أننا وجدنا حجاجا فقراء وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني أحدا، فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة،
يعني المقيم والوافد. قول لمساكين الحرم يشمل كل من كان موجود هناك. نعم. سواء كان مقيما أو آفاقياً يعني قادماً للحج أو غيره. نعم.
ولأنهم أهل أن يصرف لهم. وهل المراد بالمساكين الفقراء والمساكين أو المساكين فقط؟ الجواب: المراد الفقراء والمساكين، لأنه إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر. وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين.
كما هذه مسألة مشهورة تذكر في باب مصارف الزكاة، كما إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وتعرفون قاعدة شيخ الإسلام في مثل هذه الألفاظ، وأنها من قبيل ما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع ذكر الفقير والمسكين وجب أن نميز بينهما في المعنى. وأما إذا ذكر الفقراء في دون ذكر المساكين فإنه يندرج المساكين في مفهوم الفقراء وبالعكس، كما وهذا معنى ما أراد الشيخ أن يبين. نعم،
كما بينا ذلك في كتاب الزكاة.
في كتاب الزكاة. نعم.
قوله: وفدية الأذى، أي أن فدية الأذى تكون حيث وجد سببها ولا يجب أن تكون في الحرم. وفدية الأذى هي ذبح شاه أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسميت فدية أذى لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قوله: واللبس، أي أن فدية اللبس تكون حيث وجد سببها. وقد سبق
إيش.
نعم.
قوله وين وش العبارة؟
وفدية اللبس الأذى واللبس. وفدية الأذى واللبس ونحوهما.
فدية الأذى واللبس. فدية الأذى يريد كأنه يريد يقصرها يعني على متعلق السبب وحلق الشعر أو تقليم الأظفار واللبس. وإلا فدية الأذى إذا أطلقوها يريدون بها كل هذه المحظورات، كل ما كان من المحظورات من أجل الترفف، طيب وتغطية رأس ولبس مخيط. فدية الأذى واللبس. فدية الأذى أو كإشارة إلى قوله تعالى: أو به أذى من رأسه. نعم.
قوله: واللبس، أي أن فدية اللبس تكون حيث وجد سببها. وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام. قوله: ونحوهما، أي نحو فدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك، فتكون حيث وجد سببها. قوله: ودم الإحصار، حيث وجد سببه. الإحصار بمعنى المنع، أي الدم الذي وجب بالإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله: ودم الإحصار، ال هنا للعهد الذهني، أي ما يكون إحصارا يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه. والإحصار هو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. وقيل أن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض والانكسار، أي انكسار الحاج مثلا وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الأصح، وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار.
في الباب عقدوه في الآخر بعد ذكر المناسك كلها، باب الفوات والإحصار، مكملات أحكام المناسك. نعم.
فدم الإحصار يكون حيث وجد سببه. ومن المعلوم أن الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم، ولكن ربما
أن
ومعلوم أن الإحصار في الغالب،
الإحصار أو المحصر،
المحصر صح،
ما في محصر؟
لا،
أن الإحصار شف.
نعم. ومعلوم أن الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم،
أن يصل يعني في تجوز العبارة، يعني أن يكون في الحرم الإحصار، يعني في الغالب لا يكون في الحرم. نعم.
ولكن ربما يحصر عن دخول مكة، أي بين حدود،
يحصر عن دخول مكة. نعم.
أي بين حدود الحرم ومكة، فنقول يذبح حيث وجد سببه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره المشركون في عمرة الحديبية أمر بذبح الهدي في المكان، فذبحوه في المكان ولا يلزم أن ينقله إلى مكة لأنه محصور عنها. قوله: حيث وجد سببه، حيث ظرف مكان، أي يكون حيث وجد السبب في من حل أو حرم، فلو فرض أن الإنسان أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع والشرائع قبل حدود الحرم جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان، وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور، ويجوز أن ينقلها إلى الحرم، لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم، ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى أن قال: هديا بالغ الكعبة. وهل المراد في الحرم ذبحا وتفريقا أو ذبحا فقط أو تفريقا فقط؟ الجواب: المراد ذبحا وتفريقا، فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم، وعلى هذا فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه
فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه
في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه،
لا يجزئه لأنه ذبحه في الحل، والواجب أن يذبح في الحرم. نعم،
لأنه خالف في مكان الذبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فيلزمه ذبح مثله في الحرم وتفريقه فيه، ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع أو غيرها من الحل لم يجزئ، لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم.
هذا في جزاء الصيد، كل الكلام في مثل جزاء الصيد. نعم،
لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم، وعلى هذا فيضمن اللحم بمثله لمساكين الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه، لأن المقصود نفع فقراء الحرم، وقد حصل، وهذا وجه للشافعية. ولا ينبغي الإفتاء به إلا عند الضرورة، كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء، فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول. قوله: ويجزئ الصوم بكل مكان، وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان، ولكن يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان، وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي، فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلا إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة. مثاله: رجل لزمته فدية الأذى وهي صيام أو صدقة أو نسك فاختار الصيام، فهل نقول لك أن تؤخره حتى ترجع إلى بلدك؟ الجواب: نقول لو أخرته فأنت آثم ويجزئ، ولكن بادر، لأن إخراج الكفارة واجب على الفور كإخراج الزكاة.
يعني كسائر الواجبات، الأصل يعني قاعدة أن الأمر في الأصول المقرر أن الأمر للوجوب على الفور، كما تقدم في الكلام على حكم الحج، وأنه على الفور لإطلاق الأدلة. فالأصل في الأمر إذا لم يقترن بما يدل على التراخي فالأصل فيه الفورية. نعم.
قوله: والدم شاة، أي إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء، فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة.
في عرف الفقهاء هم اللي يقولون عليه دم، والآيات والأحاديث ما فيها عليه دم، فهدي فدية، هذه لغة القرآن: فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما يقول ليس في القرآن فعليه دم، لكنها مصطلح فقهي. نعم.
والدم شاة، أي إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء، فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور: الأول شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس شاة والخروف شاة والشاة الأنثى شاة والعنز شاه. قوله: أو سبع بدنة، وهذا هو الثاني مما يراد بالدم.
نعم.
أي واحد من سبعة من البدنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أنسك شاه، وجعل البعير يشترك فيها 7 أشخاص كما قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى 7 ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ لأنه صار لحما، ولا بد من الفدية ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.
ما في شك، يعني من وجب عليه هدي أو وجبت عليه فدية هل يجزئه أن يذهب إلى مكان الذبح المقصب ويشتري لحما يشتري شاة؟ لا يجزئ، لابد أن تذبح على نية من وجبت عليه، على النية تذبح بنية أنها هدي تمتع، أنها هدي إحصار، أنها فدية أذى من أجل حلق الشعر أو لابد من النية، هذا أمر يعني بدهي. نعم.
وقوله سبع
الأضحية، نعم. هل يجزي فيها أنك تشتري لحم لعيالك؟ ها، عراقة الدم قربة إلى الله هذا أمر مقصود. العقيقة، إنسان ولد له مولود ويحب أنه يجمع جيرانه وأقاربه، يعني ممكن أنه يجيب لحم من المقصب، يجيب يعني لحم أكثر من ذبيحة، تنفع عقيقة؟ لا، لابد أن يشتري حيوان ذبيحة مجزئة في الأضحية ويذبحها بنية عقيقة قربة لله سبحانه، ثم بعد ذلك اللحم يتصرف فيه يأكل ويهدي ويتصدق كالأضحية. نعم.
قوله سبع بدنة ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم، وهو كذلك، فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير التي يريد أن ينحرها ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية أذى أجزأ. قوله وتجزئ عنها بقرة، أي تجزئ.
يقول الفقهاء إنه إن البدنة تجزئ عن 7 سواء كانوا كلهم متقربين، كلهم كانوا متقربين، يعني هذا يبيها أضحية وهذا يبيها هدي تمتع وهذا يريد فدية أذى وهذا يعني يريدها لأنواع، أو يكون بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، يقولون تجزي. والشيخ مثل بهذا المثال، لو أن شخص ذهب إلى القصاب وقال أنت ستذبح هذا البعير غدا، أنا أشتري منك 7، سبعه الآن ما هو غدا، لا الآن، فيذبحها القصاب على نية هذا الرجل إن سبعها أضحية والباقي لحم ليبيعه على الناس كعادته. نعم.
قوله وتجزئ عنها بقرة، أي تجزئ عن البدنة بقرة، وهذا هو الثالث مما يراد بالدم، والبدنة هي البعير. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله.
تقول وإيش والبدنة؟
نعم. وتجزئ عنها بقرة، أي تجزئ عن البدنة بقرة.
نعم.
وهذا هو الثالث مما يراد بالدم، والبدنة هي البعير. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وهذا لا يكون إلا في الإبل، والبقرة تجزئ عن البدنة، فسبع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكبر وأكثر نفعا، لكن هذه مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله وتجزئ عنها بقرة ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمام. وقوله وتجزئ عنها بقرة ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاه، ويجوز أن يجعل بدل الشاه 7 بدنة أو بقرة، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد. ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم. والسبع 7 البدنة أو 7 البقرة لا يماثل، ليس مثلا. نعم. التنبيه
وسبع البدنة والبقرة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها. وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لا أجزأ خلافا لما فهمه بعض طلبة العلم من أن سبع البدنة لا يشرك فيه، وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وهم وليس فهما صحيحا، لا لما جاء في السنة ولا لما جاء في كلام العلماء، لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. ففي الملك والإجزاء الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن سبعة، وأما الثواب فشرك من شئت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته تسع نسوة وهو العاشر. هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام أهل بيته حتى الأقارب فيكون لا حصر له. ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب، فإذا شارك الإنسان في سبع بعير وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. انتهى.
هذا يعني مسألة أتى بها الشيخ استطرادا، وهي من مسائل الأضحية، ولا بد أنها ستذكر هناك في باب الهدي والأضاحي. شو بعدها؟ جزاء الصيد.
باب جزاء الصيد.
حسبك.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اقرأ في الروضة العفيف جزاء الصيد. الروضة.
باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر رضي الله عنه، وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الإبل على وزن قنب، على وزن قنب قنب. وفي الأيل أحسن وفي الأيل على وزن قنب وخل
قنب
قنب وخلب وسيد.
إذن
الأيل حجيب. الأيل
الأيل ما يصيب على إن كان قنب
أيل.
الأيل وزنه مثل على وزن سيد. قال لك سيد.
سيد ذكرت.
ها
سيد مذكورة. نعم
قال سيد.
سيد مذكورة. نعم
ها
مذكورة. نعم
إيه سيد
قنب
أيل على وزن سيد.
نعم.
لكن يمكن قنب، أدري والله كانوا قنب أو قنب.
وفي الأيل
على وزن إيش؟ على مرتين.
وفي الأيل على وزن قنب وخل.
على وزن يريد إنه على وزن قنب. مش بعده
قنب وخلب وسيد.
لا قنب أجل بالفتح. كان يريد إنه مثلثة. الأيل يريد إنها مثلثة، يعني يقال أيل وأيل وأيل
قنب وخلب أجل خلب الثانية سنة.
أيل
وسيد.
أيل وأيل على وزن سيد، وإيل على وزن قنب. فهو يريد بهذه الأمثلة الثلاثة أن الكلمة مثلثة.
نعم
على هذه الأوزان الثلاثة. نعم
نعم. وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد.
نعم.
بقرة روي عن ابن عباس.
نعم.
وفي الثيتل بقرة. قال الجوهري الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة. قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبع كبش. قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز. روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاه. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي ذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
هذا تفسير الجدي. نعم.
والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. روي عن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق. روي
عناق.
وفي الأرنب عناق روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاه حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كلما عب الماء وهدر فيدخل فيه الفواخت. فيدخل فيه الفواخت والوارشين والقطى والقمري والدبسي. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
الله المستعان. يعني هذا الأصل في هذا الباب قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال سبحانه يحكم به ذو عدل منكم. يعني هذا في يعني تحديد المماثلة يرجع فيه إلى عدلين من ذوي الخبرة في الموازنة والمشابهة بين الحيوان وبين الصيد وبهيمة الأنعام. وذكروا كما سمعتم إنه يعول فيما يعني يلتزم فيما حكم فيه الصحابة ما حكموا به فلا عدول عن حكمهم، وما حكم فيه الرسول قبل ذلك كالضبع. وعدد هذه. وما لم يرد عن الصحابة فيه شيء فإنه يرجع فيه إلى رأي عدلين وحكم خبيرين. وسبحان الله ومن العجب أنهم لم يذكروا شيئا حكم به أحد بعد الصحابة، لكنهم يقررون القاعدة وعند الحاجة يمكن ينظر فأطلقوا هذا. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيك. نعم. أجل وما الخطأ إلا الجهل. الجهل هو أصل الخطأ. هل عندك في شيء؟ نعم.
الصبي غير مميز
عندما يريد والده ان يطوف به يعني مساله مشهوره عندهم الا الصحيح ابدا انه يطوف به وينوي عنه تكون ابدا ما هناك دليل واضح يعني يوجب انه يطوف به وحده ثم هو يرجع ويطوف ابدا. هم عندهم تفصيل اذا كان مميزا فيعلمه ينوي هو ينوي عن نفسه ولا ينوي عن نفسه ويطوف هذا وين كان يطوف به هذا يعني الأمر فيه واضح. لكن إذا كان صغيرا لا يحسن النية فهذه محل يعني تردد. والظاهر أن الشيخ محمد رجع أنه إذا لم تكن له نية فلا بد من الطواف به مستقلا وعندي في هذا تحفظ الذي يظهر أنه يطوف كما لو وقف به بعرفة. هل وقوفه بعرفة له فيه نية الصبي؟ ومع ذلك لو وقف به وهو حامل له يجزئ؟ يجزئ.
أحسن الله إليك.
نعم.
هنا أسئلة.
نعم.
يقول السؤال الأول ما معنى الإحصار؟
الإحصار والحصر هو المنع. حصره عن كذا يعني منعه. فقد صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة السادسة وفيهم نزل قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم العلماء اختلفوا منهم من يقول إنه لا حصر إلا بصد العدو ومنهم من يقول أبدا أي مانع يمنع من إتمام النزك فهو حصر. وهذا هو الذي رجحه الشيخ محمد وآخرون نعم من أهل العلم كثير. نعم.
يقول أحسن الله إليك أريد أن أحج ووالدتي مريضة والحمد لله إخواني يقومون بالواجب وأريد أن أشترط فكيف أشترط وماذا أفعل لو أردت قطع الحج وماذا علي؟
لا تقطع الحج. تقطع الحج لماذا؟ إذا كانت أمك مريضة فلا بد منك تستأذنها. استأذن إن سمحت لك وإلا كن حولها وكن أبر بها من إخوانك حاول أن تنافسهم في برها. وإن طابت نفسها وسمحت لك فحج والحمد لله. وموت لا نريد أن نفترض هذا كأنك تلوح بهذا بسؤالك لو أقطع لماذا تفترض هذا الكلام؟ نعم.
يقول أحسن عليك حينما أحلق يوم العيد وأنا مفرد وسعيت سعي الحج فهل أحلق مرة أخرى بعد السعي؟
لا 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 لا, لا. انتهى. قد تحللت التحلل الأول بعد الرمي والحلق صرت حلالا إلا من بعض المحظورات. نعم.
نعم. يقول أحسن إليك الأفضل بالنسبة للهدي إعطاء الجمعيات نقود وتذبح ذلك أما ذبحه بنفسي هذا أفضل؟
إذا تيسر لك أن تذبح هديك بنفسك وتوزعه على أهله من المستحقين فهذا خير كما فعل عليه الصلاة والسلام. حما إذا كنت لا تستطيع وهو الغالب إن الناس ما يتيسر لهم لكن بعض الناس له استطاع يروح المكة ويشتري هدي ويذبحه ويذبح بإشرافه أو يذبحه هو ويوزعه على الفقراء هناك. طيب بحسب الثقة بحسب الثقة إذا كانوا يعني مزكين واطمأنت النفس فلا مانع. مثل الآن شركة الراجع هذه اللي يعني أقيمت من قبل يعني البنك الإسلامي أو من جهة الدولة الآن معظم الناس يدفع إليهم التكلفة ويأخذ إشعار بس وهم يتولون هذا ويذبحون في منى ويوزعون على من يوزعون عليه ويبعثهم بكثير من اللحوم إلى خارج المملكة، لأن مسألة اللحوم كثيرة جدا، هذا الذي أوجب. وكانت قبل هذا المشروع كان نسبة من اللحوم يعني مثل التي لا يرغب فيها الرؤوس وكذا وكذا، ولا أنا حتى لا أدري عن الرؤوس ماذا يفعل بها وأشباهها، بل نسبة من اللحوم يحفر لها في نفس المسلخ على ما كان يوم كانت الأمور، نفس المسلخ يسمى الشبكة، نفس المسلخ تحفر في حفر وتدفن في هذه اللحوم. أما الآن لا بأس، فيها تنظيم طيب. نعم.
يقول أحسن عليك: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم، أو للاستحباب والتيسير كما في قوله تعالى افعل ولا حرج؟ وكيف نفرق بين الواجب والمندوب؟
على كل حال أهل العلم يستدلون بالحديث على وجوب ما يرون أنه واجب، ولكن في الغالب إنما قالوا فيه واجب يكون له يعني فيها أدلة أخرى تعضد هذا الحديث. فالواجبات الآن فيها خلاف يعني بين العلماء، اختلاف كثير في الواجب. نعم، لا ريب أنه ليس كل ما فعله الرسول في الحج واجبا، فهناك المبيت في مزدلفة ليلة التاسعة هذا بإجماع فيما أعلم أنه ليس بواجب سنة، وكذلك اللبس هناك، وكذلك الإقامة في منى نهارا، يعني لا أعلم أحد يقول بالوجوب، وكذلك نزول النبي في نمرة قبل وصوله إلى عرفة، نزل ضحى وبقي فيها حتى زالت الشمس، وكذلك نزوله يتوظف في الطريق لما دفع من عرفة، نزل في الشعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا كما ذكره أسامة وهو رديفه، كل هذه ليست واجبة. فالتمييز نميزه بما قرره أهل العلم، فإنهم قد سبروا الأدلة وميزوا بين ما هو واجب وما هو سنة. والأصل في أفعاله هو الاستحباب، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات هو الاستحباب، بل بعض الأمور يظهر من الحال إنه لم يفعله الرسول تعبدا، مثل نزوله في الشعب وبوله ثم وضوءه، هذا لا أعلم أحدا اللهم إلا إن كان الظاهرية أنهم قالوا بأنه يستحب للحاج أنه ينزل يوقف في أثناء الطريق وينزل ليبول ويتوضأ، هذا عارض، هذا شيء طارئ عادي، يعني ما يظهر أن الرسول فعله تشريعا، وإلا لوقف الناس وفعلوا فعله. نعم.
يقول أحسن الله إليك: من كان عليه فدية أذى وكان فعله في منى ولم يكفر لسنوات واختار الكفارة ذبح شاة لأفضليتها، فماذا عليه؟
لا إله إلا الله، يذبحها في الحرم أطيب أزين أفضل، إذا فعل في الحرم أفضل. وفعل المعذور أين؟ يقول
كأنه يقول في منى،
خلاص تكون في منى ولمساكين الحرم. نعم.
يقول أحسن عليك:
تكون في منى أو في غير من الحرم، يعني ما هو عينا نفس بقعة منى، في مزدلفة، في الحرم، في مكة، كل الحرم مكان. نعم.
يقول أحسن عليك: بعض الحملات لا تكمل المبيت في مزدلفة إلى الفجر وتذهب إلى منى بعد منتصف الليل، فما العمل وما حكم المبيت في مزدلفة؟
على كل حال المبيت في مزدلفة يعني المعروف عند أهل العلم يعني أوسط الأقوال أنه واجب، لكن يجوز الدفع في آخر الليل، وكثير من أهل العلم يقيد يضبط هذا بنصف الليل، فإذا مثل هذه الحملات تعجلوا فننصح الأقوياء الشباب أنهم الحمد لله يريحون، خلون أخوياهم يروحون تقدمون، وكثير من الحملات يفعلون هذا يعني يمكن لمصلحتهم أحيانا إنجاز، بس يريدون يتخلصون من الحجاج ينزلونهم في منازلهم في منى. لكن على كل حال الأصل في الرخصة أنها للضعفة، ومن يرافق الضعفة، فالذين ليس معهم ضعفة يحتاجون إلى التقديم والتعجيل، فينبغي لهم أن يبقوا، والمسافة قريبة والأمور متيسرة ولله الحمد. نعم.
يقول: هل استحباب صيام عشر ذي الحجة للحاج في حق الحاج مثل غير الحاج؟
لا إله إلا الله، ما في شيء يمنع ولا شيء يدل على، يعني الحكم في هذا واحد، إلا يوم عرفة ثبت أن النبي كان مفطرا، ولم ينقل أن النبي صام في حجه هناك، بل الظاهر أنه ما صام عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر والله أعلم.
هذا صيام يا شيخ مستحب ولا مشروع؟
مشروع.
صيام التسعة
والله لغير الحاج، أما الحاج فأنا أرجو أنه يحتاج إلى الفطر، أيسر عليه. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هذا السؤال من الشبكة، شخص يؤدي العمرة باستمرار، هل تنصحه بالحج مفرد أم متمتع؟
لا، لو يحج مفردا أو قارنا، لأن أعمالها واحدة. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، ما هي الأعمال الصالحة الواجب القيام بها في أيام عشر ذي الحجة؟
الحديث مطلق، يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فالحديث عام، يشمل الصيام ويشمل الذكر، خصوصا الذكر له خصوصية التكبير والتحميد والتحليل والصدقة، لعموم الحديث. نعم. تلاوة القرآن. نعم.
يقول: أحسن عليك، ما حكم من يضحي شاة عن نفسه وشاة عن أبيه وأمه المتوفين رحمهم الله كل عام، وهذا دأبه كل عام؟ يقول:
نقول جزاه الله خير، وإن ضحى بواحدة فإنها تجزي عن الجميع، ولكن لو ما يعني لو أن ما يذبحه عن والديه يرسل به لبعض البلاد الفقيرة كان حسنا متيسرة، أولا أنها أرخص بعده أخف عليه، يستطيع يذبح عن أمه واحدة وعن أبيه واحدة وينتفع بلحومها ينتفع بها الفقراء، أما أضحيته عن نفسه وعن بيته فيذبحها في بيته. نعم.
يقول: أحسن عليك، ما هو القول الراجح في التكبير؟ هل يبدأ مع غروب آخر يوم من ذي القعدة؟ وهل التكبير المطلق التكبير المطلق يدخل فيه المقيد؟
من أول ليلة إذا دخل الشهر دخلت العشر خلاص. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز الاستفادة من عظام الميتة في معلف للبهائم؟
إيش؟
هل يجوز الاستفادة من عظام الميتة في معلف للبهائم؟
في
معلف،
في علف، معلف يقول يستفاد من ايش؟
عظام الميتة.
عظام؟
نعم.
ما ادري، هذا نحتاج الى نفك، كيف في معلف او في علف؟ ايش؟ طيب العظام الميتة كيف تكون طعاما؟ ها؟ طيب وتفيد في التغذية؟ ما ندري والله عنهم، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. نعم.
يقول: أحسن عليك، لي دين عند أحد الأخوة منذ فترة طويلة.
إيش؟
يقول: لي دين عند أحد الأخوة من سنوات، ولكن تختلف العملة من حين إلى آخر.
إيش؟
يقول تختلف العملة من حين إلى آخر فهي قابلة للزيادة والنقصان، فكيف أخذها ونصيحتكم للمماطلين؟
خذها بما تتفق أنت وإياه، بس إذا اتفقت معه فيكون يعني تأخذها، يعني إذا استعد لأدائها فبحسب ما تتراضى أنت وإياه. يعني لو كان لك دولارات وعندما أراد السداد قال أعطيك نقد سعودي، أو بالعكس، أو عملة كويتية وأراد أن يعطيك بدل النقد السعودي عملة كويتية، لكن يكون بنفس الوقت، ما هو معنى تتفق ويبقى الدين على ما هو عليه، لا. إذا حصل الاتفاق على أن الآن يعني مستعد للتسديد، فبأي طريقة تمت أرجو أنه مجزي صحيح، لأنه نوع من الصلح يقول أهل العلم، حتى ولو كان أقل من الدين الذي لك عليه. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما حكم العمل والتوظيف في الأندية الرياضية؟
ما يجوز العمل فيها، لأنها يعني أوكار لأعمال باطلة، المباريات التي يعني الأعمال التي تمارس فيها يعني أعمال منكرة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، سألني بعض الأصحاب أنه رأى في المنام رؤيا يقول فيها سمعت صوت الله عز وجل، فهل يسمع صوت الله في المنام؟
الله أعلم. نعم غيره.
يقول أحسن الله إليك، أيهما أفضل، التبكير إلى الصلاة والذهاب إليها من حين الأذان واستغلال الوقت في طلب العلم وقراءة القرآن وحفظ كتب أهل العلم؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. العلم درب طويل، والصلاة المبادرة إليها الصف الأول، الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه. وطلب العلم أوقاته طويلة وكثيرة ولله الحمد، ويمكن يشتغل طلب العلم تفوت الصلاة. ما يقع يا شيخ علي؟ ها؟ إيه؟ نعم. آخر شيء،
آخر سؤال، يقول أنا طالب متخرج من الثانوية وأريد السفر لبلاد الكفار لدراسة الطب فيها، مع العلم أن مدة الدراسة قد تزيد عن 7 سنوات، ومع العلم أني غير متزوج، فما الحكم الشرعي وبماذا تنصحوني؟
لا أرى لك أن تسافر، لا أرى لك، ادرس ما تيسر لك هنا على قد الحال، وسلامة دينك مقدمة على تحصيل هذا العلم، سلامة دينك، لا تأمن على نفسك، وإذا ابتعدت هناك فستكون تلميذا ليهودي أو نصراني أو ملحد، وسيكون زملائك أكثرهم من هذه الأنواع، مع مخالطة الكافرات، وأنت شاب حفظك الله، فأنصحك أن تحذر، ولا تغرك الدعاية، دعاية الابتعاث، لا تغرك الدعاية، دعاية سلامة دينك، ما تدري الإنسان يعود أو لا يعود.